بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل، فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاح، ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعله في عمر الزمان سفر قصير، يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاة، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر، سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه. سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية، وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم، وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير، وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء. والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية هنا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أن أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف الغراء حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 300,000 هجرية في عيد الحجة، في 12 من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في قعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن شريف، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه.
هذا في الرياض يا
شيخ؟ في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، ومن أول ما قرأت عليه شيخنا العلامة قاضي الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضي الفخر في عام 57,300 هجرية، وقرأت عليه ما جرت العادة أن يقرأه الطالب في ذلك الزمان من كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة أصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الغني بن الواحد بن شرف المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن، فقرأت عليه العديد من الأصول العاملة. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو، سمعت عليه كتبا كثيرة من كتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عامرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام وفي نحو كتاب المستقلة اختصار مقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان، ثم يقول رحمة الله عليه ويجلس في بيته قارب الضحى ويقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر ويقرأ عليه بعد الظهر المختصرات والمطولات، وعلى من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عن علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمه الله عليهم، بارك الله في الأحياء منهم. وكانت مجالس معامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح. وجزاكم الله عنا عن العلم وعنه وعن جميع المسلمين أخلاق الجزاء وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم
الآن. نعم كلها الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاث أصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان ومرض الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمه الله هذه قراءتي لكثير من الطلبة وسمعت عليه جملة من مزارج السالكين من علامة ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين. سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الخطابي على أبي داود وقراءة بعض الإخوان وسمعت عن كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة في النحو خاصة في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عتيق الشيخ سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض بن البادي رحمه الله وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد وكان عاليا حاضرا جليلا قدس الله روحه وأصلح ذريته. وقرأت أيضا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاف البخاري في مكة سنة 55 يعني سنة رمضان هناك في آخر عام وقرأت عليه بعد رمضان في شوال والقعدة سمعا كثيرا من القرآن الكريم وتلقيت معين التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 و1000 هجرية. وأخذت إجازة لكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الحج كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة 14 سنة ونصف سنة ثم نقلت من منطقة الخارج من القضاء للتدريس من أحد العلم لما فتح الديار فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 هذا يوم الدعوة ثم في كلية الشريعة بعدما فتحت إلى عام 80 وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائبة رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه عين لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن عبد الله رحمه الله وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 وبعثت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395 ثم أمنت في 14 شوال رئيس العام للإدارة العلمية والإسلام والدعوة والإرشاد وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها في المدينة أطي بعض الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء ورتبت بعض الدروس في مسجد داوود بعد العصر بعد بعض الزمان، ثم تركت ذلك من مضايقة الأعمال، وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق، وهي منشورة فيما بين الناس، وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب الجديد وهو جمع مقالات وكواعي في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله، وقد صدر منها المجلد الأول وطبع كثيرا منها نسخة مفردة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم، سؤالات
شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم، وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم، لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء وال
كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم. ممن أذكر نادي الرئيس العام في المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه، ومنهم قضية الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى قضاء فتح الله في الحرقة، تولى القضاء في أبها وهو الآن موجود في أبها وفقه الله، ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رسول الذي تولى قضاء الرياض، وهناك ضمن قتيل منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سلمان رحمه الله، منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله عليهما جميعا، ومنهم ثم القتيل لا اذكر الان اجمع منهم رحمه الله عليهم وبارك في الاحياء منهم.
تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة، فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمرت فيهم؟
والله فيهم جمع رهيب الحمد لله، نسأل الله أن يوفقهم، منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي المعروف، كان تولى رئاسة استواء المظالم من زحمة الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه، منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعل المدرس في جامعة الإمام، منهم عبد العزيز بن إبراهيم بن قياس القادم في المحكمة الآن، ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن العيد مدرس في الجامعة، منهم جماعات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأن يحتاج إلى بعض التأمل ولا أذكر الآن كثيرا منهم، لكن هو كريم بسم الله ما بعده ويوفقهم.
جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم
مع أن راح الشيخ راضي بن صالح المحنين مستشار الديوان حاليا
إذا كان أحد من
هذا هو الشيخ عبد اللطيف محمد بن شديد وقالوا في التنويس الآن ومن خيرة من قرأ عليه الخرج خلصتهم الله بارك فيه.
اللهم امين. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ. سابقا فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض، فهنالك تنوع. ما أدري يا شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟
المسائل الأول قبل أن تفتح الجامعات مدارس رسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونه لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم تفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي، وما إلى ذلك من كتب اللغة كتب النحو، كما يعملون بهذا كثيرا بأصول الفقه وصلاح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة فإن في العالم تقرأ كتب مطولة في هذا مثل كلام ابن كثير مثل سيرة ابن هشام مثل قصص السيرة السلفية الوهام وابن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بسنة قراءة العامة يستمعها القلبة ويعلق عليها من فلسنا فيسر الله له. ولا أعرف في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ ذات الوقت، وإنما غالب ما يقرأ في الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه هو الأحفظ ويدرسه العلماء ويحفظه له الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال لما فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صار كرس البلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن بعث الحديث إليها الحساب توسع العلم توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس في المدارس الآن وهو تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم أن الله باللغة وكفاية بالبلاغة وهذا ينفع الطالب وأن الدراسة تنفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا هكذا الحساب يبدأ في حساب الفرائض وفي مسائل أخرى وهو فائدة. المقصود أن تنوع المغرب يجد الحاجة إليه في هذه المدارس بسبب ما درس وحضر من حاجة الناس.
شيخ عبد العزيز ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل يعني ما هي بالضبط تحديدها النقطة المحددة؟
نعم كنا نحفظ بلغة العرب نحفظ الحجر الإسلاميين مزيد المحرم عدد الحديث الحافظ علامة الشيخ عبد العزيز عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن المقدسي رحمه الله وهو كتاب جيد وحديثه تجد على الأربعة قليلا الحديث قليلا وهم صحيحون جمع أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء قد موقفة فيها قد تكون من أحد الشيخين البخاري ومسلم مثل الصحيحين ولكنها قليلة هو غالب وهم قال رحمه الله لم يتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وكذلك الأربعين مروية وتتمتم بعد أجل خمسون حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث وهكذا من تقع يجد من تيمية رحمه الله كان يدرس يقصد يدرسه المشايخ ويقرأه القرآن بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا. وفي ذلك كتاب مستقنع في الفقه مصطفى مقنع وهذا هو الأعلم. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه والروضة من صاحب المولي الموفق رحمه الله وعبد الناظر في الأصول مصطلح الحديث في هذا نقطة الفكر وشرحها وفية الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية من مالك لكبار القلبة ومثل يستطيعون يقرأون قطن من هشام ومبتدعون يقرأون الفهمية وكنت من قرأها على شيخ الشيخان الشيخ العلامة الشيخ ابراهيم رحمه الله قرأت عليه الفهمية كثيرا وعلى الشيخ ابن فارس فيها أيضا وقرأت عليه رحمه الله في قطر المدى وهكذا في الألفية أنه جماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله وعلى الراجح. نعم
كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز؟
كانت تحفظ المتون الاعتماد بها وكان شيخ ابن رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك وما في حيث من فائدة العظيمة
لا شك وهو يفتح الذهن في الحقيقة.
وهو
يعني فيه
يعني هو يفعل العظيم ليس بعلمي ما هذا قبطه بالعلم إلا ما وراءه الصدر يعني أن الحفظ أساس عظيم من العلم لما عند غير المحفوظة قد يضعف يعني جلاسة المسائل وحفظ الله وقدرته على استخراج المسائل لكن لك عند الأصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها.
والمشكلة يا شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد.
ولهذا قبل العلم
يعني
تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير ولكن أمره تميل لأنه نفس ذلك يحفظ الله واشتغل عنه في مشاغل أخرى من الأعمال ويعتمد العلم والعلم يحتاج دائما إلى الحفظ وإلى المدارسة والمذاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب والعناية في المكتبة وهذا يحتاج لطلب العلم. إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تشغله عن المقالة أو المذاكرة يقل العلم وليس تجاوبه.
جزاك الله خير.
من أول ما يعين الطالب الحفظ على استقرار العلوم العمل بعينه كونه يعتمد بالعمل ويكون مثال العالم في المحافظة على ما أوجب الله والبعد عن حرام الله والعياذ بالصلاة في الجماعة والعياذ بالأمر المعروف أنه لم يقرأ إلا غير الله ونصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم كل ما كان طالب العلم عمل بها العلوم كان أكثر وأكمل توفيق الله له وحفظه لمعالم ونشره العلم وهكذا المذاكرة سمع الزملاء بعد التكبر كل ذلك مع الزملاء ويسألهم عما أسأل عليه ويفيدهم ويفيدونه وهكذا الإمارة في المدرسين وكل يسألهم ويتوابع ويقول بين أيديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من أسباب التحصيل وإذا بدأ الإنسان من الإعراض أو التكبر تقل ويقل نحصله من العلم وربما نسمى لديه عقوبة له
أن هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول
صحيح لكن لا يذكر سنده لكن صحيح المعنى صحيح
معنى صحيح
وكان رحمة الله عليه رضي الله عنه يجلس على بعض كبار الصحابة حتى يصدقوا ما يتلفهم فإذا خرجوا شق عليهم جلوسا عند الباب فقال أنت لهم وقال أنا قصد العلم وكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسألهم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل المثالك والعظيم المثالك وأشبهه رضي الله عنه.
إذن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزفها.
أنا أنصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم أما يهم من المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء أما أشكل وأن يفيدوا أيضا الزملاء عما لديه هكذا ينبغي الطالب العلم ومن أهم ذلك أن يأمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يغفل في أي مكان كان حسب الطاقة.
سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان صحيحا؟
هذا مشتهى بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة لكثير من الطلبة ولكن الحمد لله هناك من هو أراد من العلم الشرعي وحرص عليه وإذا تجد في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والقلب هم من رأيه الحمد لله في جامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات أم القرى وفي كلية تربى في جامعات الملك سعود كل هذا الحمد لله كل شريعة في جامعات المقصود أنه هناك الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر لكن أولئك الآخرين قد يعرضون عن هذا وغالبا والله أعلم فيما يظهر الحص على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر رعاتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية يرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر من حصوله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك هذه تختلف من الناس مختلفة متنوعة ولكن لا ريب أن الهمة العالية التي تؤثر يوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه الهمم فوق تلك الهمم وأفضل وعظمتها أحسن من وفقه الله لأن يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع يعني العقيدة والشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى فوجود العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا لا شك من أهم الأمور بل هو أهم الأمور والحاجة إليها أشد حاجة بل أعظم ضرورة والأسئلة في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واشتغل العلوم الأخرى وكبر عليهم علم الشريعة أو رأوا طلبتهم فيه لشرف عقيدتهم أو من حرام سلوكهم إلى ما يخالف الشرع المطهر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، رأي سماحة الشيخ في هذا القول؟
هذا في إجمال لكن التقصير موجود، التقصير موجود في كل زمان ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس غير طائفة مما في حق الرسول لا يغررهم من خذلهم ولا من خالفهم فلا تقلق ان يجوز يملغ فيها من علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في اصلاح الاوضاع في نصحه ولاه الامور وفي اداء الواجب ولا احد يصل الى خطا قد يحصل خطا قد يحصل تقصير لكن نصر الدين واداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في لما فيها طائفه هذا موجود بحمد الله ولكن من لا يعرف الامور ولا يعرف الحقائق قد يظن فيها ذلك ليس كل احد يطلع على الحقائق وليس العالم مع الله أن يعني يقول الناس فعلت كذا وفعلت كذا وهناك أمور أيضا لا ينبغي أن تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها بل يجب على العالم أن يعمل ما فأصلح وليس في الطريق التي هي أصلح في النصح لعامة المسلمين ولولاة الأمور ولغيرهم من مصداق النص فليس كل شيء ينبغي يظهره للناس أو يشوفه بين الناس فقد يظن هذا الشخص أن هذا العالم الفلاني ما أدى الواجب وقد أخطأ في ظنه بل الدواب لكن ليس مما ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت فالحاصل ان التقصير حاصل لابد كل انسان وعمل خطا كل بني ادم خطا ولكن الواجب الذي شرعه الله ووجد على عباده لابد ان هناك من قال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من مدح رسوله ليس كل احد قصر في العلم وقصر في الواجب في جميع الدنيا لابد أن هناك من قام بالواجب وقام بالنصيحة الواجبة في هذا الملف وفي غيره.
يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب.
نحن في غربة الإسلام أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك، يعني علماء قليل في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثير منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوا هذه مصالح المسلمين، قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد وما إلى ذلك، لأنه شغل عن ذلك بأمور أخرى بمصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن أمور إدارية قد إشغالتهم عن بعض المسائل بعد هذه التي توليهم إياها، وما غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية بالتعليم وساعة الوقت في ذلك.
هل يعذرهم هذا يا سمحت الشيخ؟
لا، إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا مزيد من الانبساط والطلب أن يعذروا هذا في التعليم والقضاء ونحو ذلك.
ولكن أعتقد دور تربية الشباب دور مهم، يعني قد يكون أهم الأدوار في المجتمع.
هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس في المعاهد ونحو ذلك، هذه كلها محل تربية.
هذه محل تعليم
وتربيه،
تعليم
وتربيه، هي تربيه وتعليم،
هي من المفروض ان تكون، لكن يبدو ان الواقع غير المفروض.
يجب هذا واقع الحمد لله في الجامعات، واقع في كليه الشريف، جامعه الامام، وجامعه الجامعه الاسلاميه، وجامعه القرى، وكثير من الجامعات الاخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المفروض في كل شيء، قد يكون له نقص، قد يكون نقص كما ان الله وحده، كما لا اعتماد الله وحده، لكن هناك من التربيه ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الاخرى غير الجامعات، هذا هو ايضا قائم بواجب كبير، ولكن التقسيم موجود، التقسيم موجود، وقله العلماء كذلك، قله الطلبه الذين يريدون فوق مستوى المدرس او فوق مستوى العالم الذي يدرسه في الدروس الرسميه، او لا يطيق ما يريدون لان الحصص محدوده والاوقات محدوده.
جزاكم الخير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟
أنا ليس من قسم العلم وأسأل بما يكون في المساجد، ولا أجزي عن المساجد المقرآن والمدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في الجامع الكبير فإن درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في آيات الإهلية من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله، هذا واقع. يعني في الحديث الشريف درس في الصحيحين، درس في الأول، درس في الترمذي، درس في النسائي، درس أيضا من بلاد يحلق في هذه الأيام إلى أيام الصفا إن شاء الله، درس في الداري رحمه الله، درس في مسلم وسدي أحمد، درس فتح الرباني للشاعات رحمه الله، كل هذا موجود. وأما أخواني المشايخ اللي درسوا في المساجد لا أضبط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أذكر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض، لكن أعتقد أن هناك دروس مفيدة على كل هذا الرياض وغير الرياض، في القصيم وفي مكة في الحرم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، في دروس لكن لا أعرف تفاصيلها الآن.
جزاك الله. إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها ساعة.
هذا الأهل تشريع القرآن من أهم المهمات، تشريع القرآن الكريم والكلام على لا يشكل على الناس هذا من أهم ما يحتاجه الطلبة، وهذا على العلماء ولو بيتبعوا لا شك هذا في ذلك.
سماحة الشيخ عبد العزيز، هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفتح صدورنا له، يجري على أسنة بعض الشباب الحقيقة، يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة، فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن يصبح أصحاب بدعة؟ أو بمعنى آخر، هل تزكية النفس تعني الصوفية؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
هذا إجمال فيه إجمال، كان مقصود تزكية النفس أن يزكي نفسه وأن أفعل وأفعل وأفعل، هذا لا لا لا، إن كان مقصود العناية بالدروس المزكية للنفوس مثل تدبر القرآن وعناية بالقرآن والتخشي في قراءته، قراءة الكتب التي تعلمنا بالأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والغفلة، هذا حق يعني ينبغي العناية بهذا الشيء، ينبغي للعالم وأيضا العلم العناية بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي أحدثها الصوفية وغير الصوفية. أما في هناك العلم الثالث ما أفهمه، ما فهمت شو بعض الأمثال غير هذا الشيء.
لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب
أما العناية بالأخلاق فهذا فلا شك أنه جديد من العناية من طالب العلم ومن المدرس كون يعتني بهذا ويشد الطلب على الأخلاق الفاضلة والحرص على أخلاق العمل لله وعدم الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات المناسبة العاصفة فيها نفسه ويجتهد في تفقد العلوم حتى يصلحها على كل حق. قد أثنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين وفي إغاثة الأحفاد وفي بلغة الفطرين بالرياض الكافي وزاد المعاد وغيرهم من هذا ذكر هذه الأشياء واعتنى بها ينبغي المؤمن أن يعتني بها ولا سيما أهل العالم الذي يدفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بهذا لأن هذا مما يجعل فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسواء في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الأخذ على المذاهب ما طريقة الأسلم في هذا الأمر؟
لا خلاف التقليد ولا خلاف الاستقلال وعدم مراجعة السلام كل هذا خطأ. التقليد منفر لا يجوز الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في علمه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يسأل عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا بالسفر إلى بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم الواجب عليه أنه يجتهد في تربية الراجح بالدليل مسائل خلاف أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الإسلام بها أما مسائل خلاف الواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في زلات كبيرة فهو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم حفظ الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بثمان الموفق من قدامه وشرحوا المهذب النووي وتتمته مثل الكتب الأخرى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع والخلاف لابن حزم وغيره كلها مستفاد منها وينبغي لطالب العلم ان يستغل عنها ابدا ويستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل وهذه كتب تعين على معرفه الراجح تعين ان استغنى عنها استقل ذلك وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوه الا بالله. اما التقليد الان هذا لا يجوز من يقلد عالما او يقول انا يكفي من مذهب الحنفيه او مذهب الشافعيه او مذهب الحنابله او مذهب المالكيه لا طالب العلم لا يكتفي بهذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما اقرا الدليل فضيحة من أي مذاهب أرضاها وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به ويصارف ما كان نشاء عليه من المذاهب الحق الحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما قال عن السائر الصالح وعرف المذهب الظاهرية المقصود أن الحكم بالدليل لا لرأي فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من يلاحظ المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا يأخذه لأنه دل عليه الدليل في وسائل خلافهم.
جزاكم الله خير. لا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجأ اختصار مخل وشديد في تصوري. فبينما تجد الكتب الأخرى مثل كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة ما أدري تعليق سمح الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه.
والله هذا لا شك أنه يجب أن يلاحظ لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل في البنات يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بالمواد الدينية عناية تامة ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة وإعلام هذا الأمر حتى تكون حفظ العلوم الدينية جديرة بعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية. هذا أهم الأمور
لا مرتكز
لا شك هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف وقياس العمل في البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن يعنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه فلا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم وسنة مطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وثقة في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسير على ويكون سائرا على بصيرة في ذلك.
هو هذا الشيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز، لانه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القران فيه سورتان فقط، العلق والغاشي، بينما لما تاتي الكتاب الرياضيات او العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا، يعني يصل الى 100 صفحه تقريبا.
اجمل يتيسر لنا في هذا عنايه مع اخواننا المشايخ، شو لعله يتيسر ناخذ ان شاء الله التوجيه الى ما هو افضل، وهذا واجب علينا وعلى اخواننا المشايخ والعلماء، نسال الله يسهل ذلك، ولعل هذا الموضوع ان شاء الله يعرض على هيئه العلماء يحسب بذلك ان شاء الله ما نرجع الى خير.
الشيخ عبد العزيز نحن اثقلنا عليك كثيرا، لكن لدينا ايضا بعض الاسئله، وكل هذا ان شاء الله يعني في ميزان حسناتكم باذن الله، نسال الله ان يكتب الاجر ان شاء الله. الدعوه الاسلاميه بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لاداره البحوث العلميه والافتاء، هل يمكن ان تعطي المستمع الكريم صوره لوضع الدعوه الاسلاميه اليوم؟
اولا قلت في الدعاء ان شاء الله ان شاء الله، فالتنبيه يجب ان يكون الدعاء نافيه ان شاء الله بالجمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنع نحن اللهم اغفر لنفسك اللهم اعلمك بهذه النسبه، فإن الله على مغرها له، ومشروع في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم اغفر لفلان أو نسأل الله يغفر لفلان وهذا الله فلان، ولا يقال إن شاء الله، بل يجزى في الدعاء ويعظم الرغبة إلى الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم، ولا شك أنها جديرة بالعناية من رياستها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المنسوبين للعلم، أن يعلموا الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الآلة في أسد العزيز إلى ذلك. كما أن يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والمنكر من الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يعلموا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال سبحانه فاتكم منكم من يدعون إلى خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء فإنهم رأس الأنبياء، والواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر أينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر المعروف وهكذا النهي المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان، يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وأعطاهم بعض العلم أن ينشروا علمهم ويدعوا إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر مخلصا لله ويريدوا وجهه الكريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة من دعاة الأخرين والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها هي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الناس عند الشهر لا يخلو من تقصير، لكنها بحمد الله قائمة بعمل كبير، فلها دعاة الكريون في الداخل ومنتشرون في المملكة، ولها نخل الدعوة في المملكة الرياض وفي الأدهى وفي رامد وفي يزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله أن يفعل بذلك، ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون لعلهم يقاربون 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد، من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا هم متخرجون هذه الأقاليم قديما، لكن يصلون من غيرهم من أفريقيا ومن غير أفريقيا، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشهورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كسر الله يعني، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بدل نشأه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا. نعم.
سمح الشيخ عبد العزيز بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سمحة الشيخ فيها؟
والله يجب، لكن بالحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها، الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا، وقد قال عليه سبحان الله سمو الأمير فيصل بن سهل أنه يرغب في هذا الشيء، وأظن أرسلنا له جملة من الدعاة في وقت آخر وحصل منهم بعض لأن ما يجب، وأنا فعلت هذا أيضا مرة أيضا، ولكني لا أتذكر الآن إحصاء ذلك. والذي أرجوه من القائلين على النوادي أن يكتبوا لنا وهم مستعدون لإرسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في أي وقت. وأنا بنفسي أيضا كذلك أحضر إذا كان في الزيارة، لأن السفر في بلاد البعيد قد يعطل أعمال كثيرة هنا، لكن إذا كان في الرياض فأنا مستعد. وهناك الحمد لله المشايخ والإخوان كثيرون من يرغبون في هذا الشيء من الدعاة وغير من الدعاة الرسميين ومن العلماء الآخرين الحمد لله. إذا جاءت الدعوة من هذه النوادي والرغبة في إرسال من يحاضر فأنا مستعد لذلك.
لماذا تكون المبادرة من الدعاة والعلماء يا
شيخ؟ لابد أن الداعي الله قد يكون مشغولا بدعوة هنا وهنا في المساجد أو المدارس التي نذهب إليها والسجون التي نذهب إليها، لكن إذا جاءت الدعوة أنشطنا. قد يكون يعني يرى أن هذا إليه من دعوة، قد يعني يكون فيه ذل له، يكون فيه ذل له أو يكون عدم استجابة، قد يحسن هذا. لكن إذا كان دعوة منهم يكون يأتي على بصيرة ويتلقى على بصيرة ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم. المقصود الدعوة منهم تكون يكون أنشط على كل حال، تكون أنشط.
مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال سمحت الشيخ، ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات؟ يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة.
والله يمكن هذا قد وقع، وقد يكون طريقة الشيخ عبد الله بن كروب مدير الدعوة في الداخل قد يكون عنده علوم في هذا أكثر مني. وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد، ندوات في المساجد في جميع المملكة، ومحاضرات من الدعاة من غير الدعاة من القرى تجول من أجلها صاحب الهيئة الشيخ عبد الله المنتوخ مدير الدعوة في الداخل، تجول في غالبها في المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل مملكة، مكة والمدينة وجدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامض وفي حائل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية. له دولة في النهاية جزاه الله رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات العلماء والمدرسين هنا من القضاة والمدرسين والدعاة، فلعل له بعض من هذا ما يذكرها الآن، لكن هذا ينبغي التنبيه عليه. التنبيه مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على كثير معهم اتصالات في النوادي هذا قليل، وفي مجمعات أيضا. لكن أنا لا أزال أقول أن يكون قائمين على هذه النوادي يطلبون على أولى، وهذا أتم ويكون أشجع للداعي إلى الله والعالم. ولو خاصوا بالدعاة الرسميين ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان، المدرس قد يكون من خيرة العلماء والدعاة، إذا كان في القصيم يطلبوا من المدرسين في القصيم والبحار كذلك، وقد في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية. لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين، بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بالمطلوب. هذا شيء يعني يرفع ثمنهم ويدل على رغبتهم صادقة في الفائدة، فإذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا يكاد نقسم عليهم بل يهاتف لهم هذا.
اللي هو التركيز على مراكز الدعوة سمح الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة، وهذا يختم الدعاء عندما يذهب إلى
أنا قلت لك أنهم مشغولون بالدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس، لهم نهوض في هذه الجهات. ينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب، إما أن يتقدموا إليها بأنفسهم ويجزاهم الله خيرا فعلوا، وإما أن يتقدم إليهم القائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من مدير المكتب من علهم أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة هنا جرا. وهذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب، وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله، وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يسر الدعوة. رأي سماحة الشيخ عبد العزيز
هذا هو شخصي، ولا شك أن أهداف الجمعيات جماعات تتحدث عنها للمسلمين، فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن الأهداف واحدة لا يضر، بل ينفع المسلمين كثيرا لأن يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء. لكن المصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق، تعليمهم ما ينفعهم يوما ما يضرهم، هذا هو الواجب، سواء كانوا من أنصار السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعات التبرير أو من أي جماعة. يجب أن تكون الأهداف واحدة، وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتعاون مع ما يدري والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدة صالحة أو مسلم معروفين، يكون معروفين بالمحافظة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة إلى الخير والبعد عن الشر، أين ما كان لا يكون همهم شيئا آخر من أمور السياسة أو شيئا آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيب أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون، الشيب والشباب كلهم محتاجون من الدعوة والتوجيه في المساجد وفي المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف إما عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه، فإذا كان هناك من يوجه في هذه الاجتماعات ويرشد إلى الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالحة معروفا بالخير يثنى عليه خيرا ويعرفه بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتشاء الشباب والشيب والرجال والنساء لهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يلم هؤلاء وهذا يلم هؤلاء فهذا شر عظيم على المسلمين.
سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
نعم، ما لقد
أنا أسأل نفسي، يعني عندما روى لي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
الجاليات هنا لها الدعاء دور توجيههم وإرشادهم، نظرنا هذا مصر المدينة في الداخل في كل مكان يجتمعون بهم ويقول عليهم المحاضرات بالترجمة ويجبونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام ويدعون من ليس على الإسلام للدخول في الإسلام، وهناك بحمد الله نشاط كبير في هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل الإسلام بصلة جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بحمد الله وصف الدعاة في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات. نعم، هذا واقع بحمد الله في منطقة الشرقية والغربية والوسطى، ونسأل الله يدعى بالأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبة في العلم وتقدير جهوده لا شك أن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائدة والعلم. نعم،
أنا قصدت بهذا سمحت الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولا
قد يكون هذا واقعة عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن غالب المدرسون مشغولون بشؤونهم وتدريسهم وأعمالهم، لكن قد يقع من المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا
وهذا مضطرد،
لكن كون هذا يعني واقع من جميعهم أو من أكثر منهم لا أظن
ليس من جميعهم، هنالك اهتمام
هذا طيب إذا وقف هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا. نعم
سمحت الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن.
والله هذا على فكرة مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا ولعلهم يفعلوا، أنا لا أدري لعلهم يفعلون، لكن أنا أرى أن دعوتهم وتنظيمهم في هذا الشيء من المسؤولين عن النوادي هذا هو المتعين، حتى ينشط من ليس بنشيط وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاة المعروفين الرسميين، بل يجب على القائل على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراة حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة الرسميين، لا يختص عن الدعاة فقط، بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما ينبغي لمن تولى ذلك ينتهي الفرصة ويطلب من لديهم العلماء أن يشاركوا بهذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، هذا ينبغي المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى، هذا هو الذي أرى في هذا وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي أيضا، وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور وأن يسارعوا إليها، لكن قد يشغلون ولا ينتبهون لهذه المواد، قد يكون عندهم مشاغل أخرى تمنعهم من حضورها، قد يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها أو فيها صور أو فيها كذا، بعضنا قد يمتنع من هذا من التصوير أو من التدخين، لكن إذا كانوا قائمون على هذه المواد يطلبونه ويجب عليهم ما يكرهون، إذا كان المحاضر لا يرغب وجود التصوير لا في التصوير، إذا كان المحاضر يأنف وجود الدخان ولا يرضى يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر أن النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر، إلى أشبه هذا مما رغب العلماء في الحضور، لأن بعض العلماء قد يتأخر لأسباب يعتقدها أنها واقعة غير واقعة أو واقعة، ولكن لو أجاب إلى الدعوة لا زالوها عنه وحضر وأفاد.
يا سمح الشيخ، يبدو أننا سنحتج على هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في أندية قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس
الكفار. يا أخي غير المسلمون يجب أن يزيلوا منكر في المسلمين، أما الكفار فيجب من أول إخوانهم على كفرهم، هذا الكفار عندهم ما هو أكبر أنه كفر، دعوتهم لإزاءة كفر، دعوتهم لإزاءة كفر، لكن هؤلاء المسلمون لماذا يزيلوا منكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر أي يحضره، وقد يحضر لا يستجيب لدعوته ويدخل معه في اليمين والشماله، وقد يكون لا يرى التصوير ويرى ان ملأت هذا المقام وان لا يجوز لحاجات مقيده معينه، ويرى انه يصورونه ويلقي، قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد ان هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون عنده ما يسيغ له ان يباشر هذا العمل مع وجود المصورين، الناس ليسوا على حد سواء في الاحكام. فأنا مثلا وأشباهي قد أتحرر من وجود المصورين وأرغب وجودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أن فيها مصلحة عامة في نشر العلم من جهة التلفاز ونحو ذلك، قد يقع الإنسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسارع في حضورها لمصلحة الأمن، لكن بعض الأشباهي قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع لأنه يرى أنها النصوص عامة في منع التصوير وأن المصورين أشد الناس عذابا، فخير منهم إذا أقر هذا الشيء وربما فيتحرر من حضوره، لكن يدعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيل ما يمنع المحاضر ويقول له إن النادي هذا في كذا وفي كذا ونرجو حضورك فسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى أن المصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا لمنع هذا كله.
هنالك المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على
هذا صحيح، لكن الأذى مو معناه عظم المنكرات، الأذى ليس كنا مجاهدونه مثل كون يسمع كلمة الناجية أو يستهزئ بعضهم لا يضر، الرسل خلطوا الناس فصبروا، لكن كون يحضر المنكر هذا بحث آخر، لا يحضر المنكر.
هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه،
هل في عاداته إجمال ليس المسلم من كل وجوه ويسلم بعض الوجوه؟
يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز، ما رأي سماحة؟
التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يسوق فيها الاجتهاد، هذا لا بأس، أما التعاون مع الرافضة ومع الصوفية والمنحرفين لا، ما يصلح التعاون، لا يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما خلع مخالطتهم والتعاون معهم لا تشبه أن راضون بما عليه من المنكر والبدعة، هذا يجب هجره، من رأى بدعة يجب هجره أو رأى منكر يجب هجره إذا لم يستجب، هكذا قال السلف الصالح رضي الله عنهم على هذا، لأنك إذا خرجت صاحب بدعة أو صاحب منكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضي ببدعته وراضي بمنكره ومتساهل في ذلك.
الشريط أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد، ما رأي سمحت الشيخ؟
الذي علم أن يستغلون الآن يوزعون أشرطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة، ولا أعلم الله العلم على ما هو أفضل.
نعم
نعم، لعله تجزاكم الله خير.
والله أسئلتنا سمحت الشيخ كثيرة.
نعم مرة ثانية
جزاك الله خير، احنا أتعبناك، إنما
لا يكفي،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا،
وأن يوفقك
الله ويوفق المستمعين على الاستماع جم على ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله.
نسأل الله جميع التوفيق والهداية. نعم الله بارك الله فيك.
الله يعطيك.
مرة
طيب نسق مع الشيخ في موعد آخر حتى لا حتى هو لا زال لو تم إن شاء الله.
نعم نسق ويكون رجع إن شاء الله بعد شهر. يوم رجع إن شاء الله. ليلة الخميس أول رجع.
ليلة الخميس.
أول ليلة من رجع قالها ليلة الخميس. نعم 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 لا بأس بعدك إن شاء الله أنا وإياكم لأن عندي أشياء مؤجلة أن يسمي لي حجي فيها.
جزاك الله خير. يعني قبل شهر ما يجينا ناخذ منك شيء.
لا لا بعد شهر.
إيه صحيح جزاك الله. ولا حجي أفضل يطلعكم.
نعم.
على لما نشوف قدام مثلاً كذا أشياء حلقة.
ها؟
لما عم نشوف كذا يعني.
لا ما هي هذه لا ما كانت حقا في شعبان حقا في شعبان نعم شهية
بإذن
الله تعالى إن شاء الله يوفق الجميع الله يوفق كم الساعة
أيضا
سلام عز وجل أنا قبل ولا أتدع
أنا
وطاهم عزونا أنا ما أزعم إنت عشان أنا ما أزعم إنت عشان ونعزم ونعزم معزوم